من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. قلنا في الدرس السابق أنه الاعتقاد بالقضاء والقدر عليه السلام يشمل جميع الأفعال الموجودة في هذه النشأة، وأنه لا يشهد شيء عن القضاء والقدر الإلهي. وفسرنا البارحة القضاء والقدر بالكيفية التي لا تسبب إرباكا، وقلنا وإن كان يعني في الكتاب شوية مو بهذا النحو اللي بيناه البارحة. فإجمالا، ما دام القضاء والقدر بالكيفية التي ذكرت البارحة لا يستلزم تعارض مع اختيار الإنسان، لا بأس اليوم أن نتطرق لما تطرق إليه في الكتاب ونلحظ ما يريده في الكتاب. يعني ما دام القضاء والقدر يشمل جميع أفعال الإنسان، النتائج مال الإنسان مال أعماله، مشخصات أفعاله، وجود الفعل مالته، بالتالي كيف نوفق بين القضاء والقدر الإلهي واختيار الإنسان؟ كيف نوفق أن الإنسان مختار مع الالتزام بأنه الأفعال مالته تخضع للقضاء والقدر، كل شيء في هذا الكون يخضع للقضاء والقدر؟ زين، بعبارة أخرى، ما دام وجود أي ظاهرة من الظواهر تخضع للمشيئة والإذن الإلهي التكويني، لأنه الله تعالى ما لم يأذن بوقوع الحادثة المعينة لا يمكن أن تقع أي حادثة من الحوادث في هذا الكون، هذا شيء مسلم. هذا الإذن والمشيئة التكوينية ممكن تفهمها بالنسبة للإنسان، أنه أكو إذن تكويني من الله تعالى أن الإنسان إذا أراد يسوي فد عمل الله تعالى آذن بأن يصدر هذا العمل، هذا ممكن وممكن تقبله. لكن لما نقول أنه فعل الإنسان في مراحله المتعددة هذا خاضع للتقدير الإلهي، ثم وجود الفعل مالته خاضع للقضاء الإلهي، هذا شوية قد يوحي بمسألة الجبر. يعني كيف نوفق أن الإنسان في عين أنه مختار؟ هذا مرتبط أفعاله بالقضاء والقدر الإلهي. فإما أن تقولوا هذا المحل المستشكل، يعني إما أن تقول أن الأفعال هاي خاضعة للقضاء والقدر الإلهي، أو تقولون الإنسان مختار، أما الجمع بينهما فشيء ظاهره يعني غريب. منا بعض المذاهب الإسلامية ذهبت إلى القول بالجبر، اللي هم الأشاعرة قالوا أن فعل الإنسان ما خاضع للقضاء والقدر الإلهي، لأنه إذا تقول خاضع للقضاء والقدر الإلهي يستلزم أنه في مراحل صدور هذا الفعل وفي إيجاد هذا الفعل خاضع للقضاء والقدر الإلهي. إما إذا تقولون أنه القضاء والقدر الإلهي ما يشمل فعل الإنسان كما ذهبت إليه المعتزلة، بالتالي أنه مو كل شيء في هذا الكون خاضع للقضاء والقدر. المشكلة الرئيسية أنه ما استطاعوا أن يصوروا القضاء والقدر بصورة صحيحة، هناك شبهات هي التي أدت إلى ما ذهبوا إليه. زين، ما هي الشبهة الأساسية التي أدت إلى ذهابهم إلى هذا الفرض؟ يعني هذول المجبرة وعلى ضوءهم طبعا المعتزلة قلنا ردة فعل للأشاعرة لما شافوا أنه هم يقولون بالجبر، وأنه القضاء والقدر الإلهي يشمل فعل الإنسان إذا الإنسان مجبور، إذا كان الإنسان مجبور يجب أن نلتزم بأنه الأفعال السيئة تنسب إلى الله تعالى. المعتزلة انتفضوا، يعني كانت ردة فعل عليهم. بالتالي ما هي المشكلة الأساسية اللي واجه الدول جماعة الجبر حتى يقولون بهذا الأمر؟ طبعا المشكلة الأساسية ابتعادهم عن أهل البيت عليهم السلام، لكن ما هي الشبهة الفكرية التي طرأت لهم حتى جاءتهم إلى القول بهذا؟ المسألة هي أنه في الفلسفة، وهي الفلسفة مرات سوى طلاي بالواحد، يعني الفلسفة ما لم تؤخذ على يد أستاذ متمكن وما لم يهضمها الإنسان جيدا لا يدنا لها حصلة. ما إنسان أنه يجي يحط رجل على رجل ويطالع هو كتب فلسفية أكيد أنت إذا افتهم شيء، إذا افتهم شيء فيا يعني راح يسوي له مشكلة يعني بنفسه. قبل فترة خبرني أحد الشباب أنه واحد يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام نستجير بالله يقول هو ربنا، هو مو بالخطب مالته أن الأول أن الآخر أن الظاهر أن الباطن، هاي الخطب المعروفة لأمير المؤمنين عليه السلام، خطب تنسب هيك لأمير المؤمنين. فحاشان ولد قال هذا واحد يقول هيك، قلت له خليه يروح هذا تعبان، قال هذا قاعد يمي زين. فقال خل افتح الحاكي حاشية وضعيته يعني كلش وجاي يأثر على الشباب حاشية. فقلت له انت منين تجيب هاي السؤال؟ قال انت ما قاري فلسفة؟ قلت له وش بيها الفلسفة؟ قال ما يقولون بوحدة الوجود؟ قلت له وش تفتهم انت من وحدة الوجود يعني؟ شنو وحدة الوجود يعني؟ اللي يقولونها الفلاسفة وحدة الوجود شنو؟ ها؟ قال هي وحدة وجود. قلت له انت ناخذ الفلسفة على يد استاذ متمكن لو شنو؟ قال لا انا اقرا. قلت له عمي لا تقرا ولا هاي رحمة على اهلك، شوف لك لو استاذ واحد يقريك لو ماكو او في الفلسفة، مو هذا مرادهم وحدة الوجود اصلا. قلت له انت ما واصل للسالفة مالتهم اللي يحجون بيها، مو وحدة الوجود بمعنى انه شلون هذا العارف يعني هاي الامور اذكرها لغرض يعني حتى تلتفتون الى اللوازم مال اكو بعض العلوم يحتاجها الانسان. واحدة من المشاكل والشبهات اللي يقع بها دولة بعضهم اللي الآن يعرضونه ويذكرون أمور على الدين، هذه منشأها هذا أنه ما أخذ العلوم والفنون من يد أستاذ يعني متمكن وما درسوها ما انطوها ما رعاها حق رعايته، لذلك يقعون بهاي الشبهات الكبيرة. يعني أحد العرفاء يقول كان ما يأكل إلا أحد يأكل وياه، ففي يوم قاعد يريد يأكله فشاف له واحد قاعد قال له متغدي؟ قال له لا. قال له تعال تغدى. قال له لا ما تغدى وياك. قال له ليش؟ قال له انت نجس. قال له نجس على شنو؟ قال له انت تقول بوحدة الوجود. قال له شو مفتهم انت من وحدة الوجود؟ قال له تقول كل شيء الله. وحدة الوجود اللي فاهميها شنو؟ هذا الميزة الله، هاي الصبورة الله، هذا الطبلة الله، هذا الكتاب الله، هاي شو مفتهم وحدة الوجود؟ يقول أضحك. قال أنا لا أقول أجلكم الله طبعا ناكل، أنا لا أقول أن حمار مثلك هو الله، تعال كل يعني زين. إذا كل شيء الله هو أنت هم الله يعني، يعني نتيجة وحدة الوجود اللي يفهموها أن كل شيء هو الله، مو هيك يقولون الفلاسفة، لا الفلاسفة يقولون بهذا الكلام ولا العرفاء يقولون بهذا الكلام. النتيجة واحدة من المشاكل الفلسفية يعني اللي سببت هاي المشكلة أنه اجتماع علتين على معلول واحد ما ممكن، يستحيل. قاعدة في الفلسفة اجتماع علتين على معلول واحد ما ممكن، لأنه ما افتهموا المراد من القاعدة شنو، ما افتهموا. قالوا أنتم ما تقولون اجتماع علتين على معلول واحد ما ممكن، إياه نقول. قالوا خلاص إذا ما ممكن أنه فعل الإنسان يصدر هم من الله هم من الإنسان، لأنه يستلزم أن تجتمع علتان على معلول واحد. واضح الإشكال؟ إذا تقولون أن فعل الإنسان يصدر من الإنسان ومن الله في آن واحد، هذا يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد. اجتماع علتين على معلول واحد محال، إذن شو اسمه أن تجتمع إرادة الله إرادة الإنسان، حتى اجتماع مرادين على مراد واحد محال. زين احنا نقول حتى نحل الشبهة هذه، حتى نحل هذا الاشكال، المفروض انه نميز شنو مراد الفلاسفة والحكماء من يقولون اجتماع علتين على معلول واحد محال، وهل من الممكن في الوجود ان تجتمع اكثر من علة على معلول واحد او لا، اكو انحاء من الاجتماع لو لا. نقول راح نذكر مجموعة من المصادق اللي تجتمع بها أكثر من علة على معلول واحد، وما هو هذا المراد ولا واحد من هذين اللي راح نذكرهن هو مراد الفلاسفة اجتماع علتين على معلول واحد. شوفوا مرات تجتمع أكثر من علة أكثر من علة على إيجاد شيء واحد في آن واحد، مثل إيش؟ مثل النبتة، تراب علة مادية، الهواء الضوء، الماء، هذان كلهن العلل يساهمن في إنتاج النفط. ذن مو علل، علل يساهمن في إنتاج النفط. ممكن يجتمع ولا ما ممكن في آن واحد؟ ممكن، ممكن. هي هاي الحالة الطبيعية أن تجتمع كل هاي العلل على على نحو من الاجتماع، هذا ممكن. الحالة الثانية أن تجتمع علل بس بنحو التناوب، بحيث أنه الظاهرة تنسب إلى كل علة من العلل في فترتها. يعني شلون؟ يعني مثلا إذا افترضنا أنه أكو في الطائرة، على تعبير المصنف، إلها مجموعة محركات. افترض أنه الطائرة الطيران مالتها فد 3 ساعات وبها 3 محركات. الساعة الأولى يشتغل المحرك الأول، الساعة الثانية يشتغل المحرك الثاني، والساعة الثالثة يشتغل المحرك الثالث. بالساعة الأولى الطيران منسوب للمحرك الأول، هو العلم الحركة. الساعة الثانية للمحرك الثاني، الساعة الثالثة للمحرك الثالث. هاي علل بالتناوب، يعني يطفل قبله ويشتغل هذا البعض، هذه يسموها علل بالتناوب. تخلص الأولى تجي الثانية، واضح؟ هذا هاي العلل مال التناوب. هذا ممكن أن تجتمع، هي تتناوب، ممكن أكثر من علل. فبالتالي المحصلة النهائية أن الطيران خلال 3 ساعات هو معلول لـ3 علل، مو علة واحدة بس بالتناوب. هذا واضح؟ واضح؟ زين. الحالة الثالثة أنه العلل لا مترتبة بعضها على البعض الآخر. شلون؟ سيارة تدعم سيارة، سيارة وراها تدعم الثالثة الرابعة، هاي بالتناوب. مجموعة كرات تضرب واحدة، هاي الثانية تضرب الثالثة، الثالثة تضرب الرابعة، هاي علل بالتناوب. يعني شنو بالتناوب؟ يعني السابقة هي السبب الحركة بالوراها، واضح؟ زين. مثالها العرفي، الإنسان من يكتب، من يكتب إرادته هي اللي تحرك القلم، صح؟ أو تحرك إيده، إيده هو اللي يحرك القلم، والقلم هو اللي يوجد الكتابة. هاي علل نسميها بالتناوب. لكن شوفوا، إرادة الإنسان هي اللي أوجدت القلم، يد الإنسان هي اللي أوجدت إرادته. صحيح هي بالتناوب، بس وجود بعض هاي الأشياء عن بعض الآخر ما مرتبط وجودا. هذا نحو من أنحاء العلل، هذا ممكن أن تجتمع بالترتب، وهذا يعني بعض العلل مترتب على البعض الآخر. زين. نحو الرابع شنو؟ أنه العلل هم تترتب بصورة طولية، يعني بعضها يترتب على البعض الآخر مثل الحالة الثالثة، لكن شنو؟ وجود بعضها متوقف على وجود الآخر. وجود بعض هذه العلل مترتب على وجود البعض الآخر. يعني هذه ايه؟ انه هذا هم ممكن ان تجتمع مجموعة من العلل. يعني شوفوا مثلا، اذا نضرب مثالنا الانسان مع الله تعالى، لولا ارادة الله تعالى ان يخلق الانسان يوجد انسان؟ يوجد؟ زين. لولا وجود الانسان يصير عنده ارادة؟ لولا ارادة الانسان يستطيع ان يقوم بفعله؟ ممكن. بالتالي جاي نشوف بعض العلل جاي تترتب على العلل الأخرى اللي سابقة اللي قبلها، لكن شنو هذا الترتب اللي بيناتها؟ بعض هذه العلل مترتب وجودا على العلة السابقة، هذه هم أكثر من علة اجتمعت على معلول واحد اللي هو فعل الإنسان، أكثر من علة. لكن النتيجة النهائية شنو؟ النتيجة أنه بصورة طولية مو بصورة عرضية، يعني بعضها مترتب على البعض الآخر، مو في نفس الوقت كلها تفعل، يعني في نفس الوقت تهب وجود للشيء. يعني يعني بعبارة ثانية، الله تعالى على هذا التفسير خنعبر عن العلة البعيدة لفعل الإنسان، مو العلة القريبة. العلة القريبة هو الإنسان، يعني الله تعالى لأنه أوجد الإنسان لأنه انطى القدرة لأن في كل آن آن يفيض عليه الوجود وبالتالي ينسب الفعل إلى الله تعالى. ها؟ تقدم وجودي مو رتبي، وجودي يعني وجود الله تعالى متقدم على وجود الإنسان، وجود الإنسان متقدم على فعل. هو كل علة متقدمة على معلولها بالرتبة، يعني كل علة تتقدم على وجودها رتبة وش اسمه وجودا. نتيجة شنو اللي يريد نقوله؟ يريد نقوله أنه هو هذا اللي نتحدث عنه إحنا اجتماع أكثر من علة على معلول واحد محال؟ قل لا، اجتماع علتين تامتين على معلول واحد محال، اجتماع علتين موجدتين على معلول واحد محال. يعني شنو؟ يعني احنا العله الموجوده هي شو تسوي؟ تنطي للوجود، تنطي للمعلول، تنطي وجود. فبعد ان يوجد الانسان افترض كانسان، يعني هو النتيجه مال الفعل، انه يجي موجود اخر يوجده، هو موجود نقول بعد تحصيل الحاصل، هو اذا اوجد العله الاولى اذا اوجدت المعلول العله الثانيه تنطي، واحنا فارضينها علتين موجدتين يعني ينطن وجود، فبالتالي هو الوجود أعظم من العلة الأولى، فبعد ذيك الثانية شو تسوي؟ تحصيل الحاصل. واضح وين الإشكال؟ إذا نقول علتين موجدتين، علتين تامتين، هي العلة التامة تفيض الوجود على الموجود على المعلول، فإذا الأولى أفاضت الوجود على المعلول الثانية شنو وجودها شنو؟ إلا أن تقولون أن الشيء الواحد يصير له وجود، يعني لأن كل علة تنطي وجود، وهذا ما فرض واحد راح يصير اثنين، وهذا محال، يستلزم اللي فرضناه واحد شو يصير اثنين، لأن كل واحد كل معلول كل علة تنطي وجود. واضح؟ يعني إذا ضربنا مثال العباس، علتين موجودتين تنطي وجودين العباس، يصير عندنا عباسين يمشي نسوم، بس احنا واحد ما متحملين على كل زين. فبالتالي هذه الشبهة هي اللي صارت المنشأ، احنا قدرنا ان نصور وجود اكثر من علة جاي تنطي يعني تجتمع على معلول واحد نقول ايه، بس كل اللي صورنا مو على التامة تفيض الوجود، هذا فعل الانسان اللي هو النتيجة، هذا هو معلول لكل هاي السلسلة مال العلة، هاي السلسلة كلها يلا تصير علة تامة. الانسان شنو وظيفته؟ نقول هو ارادة الانسان جزء العلة الاخير، مو العلة التامة، جزء العلة التامة الأخير هو إرادة الإنسان. إذا الإنسان أراد أن يوجد الفعل يوجد الفعل، فبالتالي إرادة الإنسان خل عبر عنه الجزء الأخير من العلة التامة. إذا تحققت إرادة الإنسان تحقق الفعل، ما تحققت إرادة الإنسان ما تحقق الفعل، بالتالي الإنسان له دخل في إيجاد فعل ولا لا؟ ها؟ الجزء الأخير من العلة التامة، جزء الأخير من العلة التامة، ما لم تتحقق إرادة الإنسان لا يتحقق الفعل، بالتالي إرادة الإنسان هي التي توجد الفعل ومو توجد. نقول إيه توجده، بس مو بمعنى أنه خارج عن ذيك العلل. إرادة الإنسان بتعبير آخر الجزء الأخير من العلة التامة، والعلة التامة ذيك أجزاء العلة التامة أخوة هي هم لها دخل في إيجاد فعل الإنسان. أكثر من ذلك، هو الإنسان عندما يريد أن يوجد الفعل هو الله تعالى الذي يوجده، هذا مو مشكلة في إيجاد الفعل من اللي يوجده في الخارج، لكن إحنا جاي نقول إرادة الإنسان مرتبطة ومتوقف عليها وجود الفعل ولا إذا قلتم إيه خلص هو هذا الاختيار، إذا قلت لا هو هذا الجبر. إحنا بتصويرنا هذا شريد نقول، نقول أنه إرادة الإنسان جزء العلة الأخير اللي من خلاله يوجد الفعل، حتى لو الله تعالى أوجد الفعل. ثم هذا فعل الإنسان، شنو مشكلتكم به؟ تقولون هسه زيد هذا يريد يشيل هذا الموبايل، هذا الشيل مال الموبايل، من اللي أوجد هذا الرفع مال الموبايل؟ حتى لو الله تعالى أوجده، باعتبار أنه القدرة مال الإنسان تفاض في كل آن الآن، الوجود مال الإنسان يفاض في كل آن الآن، تنسب هذا الفعل إلى الله لو ما ينسب؟ ينسب لو ما ينسب؟ ينسب إلى الله. مثال السيد الخوي اللي أخذناه في بداية المعرفة تذكرون، هذا الإنسان اللي مقطوع أيده واللي ركبنا له يد كهربائيه، واحد كاظ شو اسمه السويتش مالته، وهو كظ له سكينه ضرب ذاته، قلنا ينسب القتل اليه، هو هذا هو بإرادته راح قتل، وينسب الضعف لأن في كل لحظة يستطيع أن يطفي عنه الكهرباء، هذا ينسب له. فللفعل نسبتين حقيقيتين، مو نسبتين مجازيتين. وجود الإنسان في كل آن الآن خاضع لإرادة الله سبحانه وتعالى، قدرته في كل آن الآن خاضع لإرادة الله تعالى، واضح. شوفوا في التاريخ هذا اللي الرجل اللي أراد أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجكب السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حد ما لقى أصحابه يمه. فالتفت الرسول الله قال من ينجيك مني الآن؟ التفت لرسول الله قال الله ينجيني منك، يقول فسقط السيف من يده. في كل آن الآن وجود الإنسان مرتبط، وقوة الإنسان وقدرة الإنسان مرتبطة بالله تعالى. فكيف ما ينسب الفعل إلى الله تعالى؟ ينسب الفعل إلى الله تعالى، لكن الإنسان مسؤول عن اختياره. الله تعالى بعبارة أخرى اقتضت حكمته أنه الإنسان لما يريد يسوي الفعل يوجده الله تعالى له، فما يخالف. لكن اتصاف هذا الفعل، التفت اتصاف هذا الفعل بأنه سيئة أو حسنة، هذا راجع إلى الله، لو راجع إلى اختيار الإنسان. ومن اللي يصبغ الفعل سيء لو حسن؟ الإنسان إذا أراد أن يحرك يده شيء الله تعالى يوجد هذه الحركة، لكن يريد مرة يصفع بها يتيم، يريد مرة يصفع بها ظالم، هذه الله تعالى اقتضى حكمته أن يوجد الحركة هذا مالته، ما يخالف، خلي. هذا تفسير أعمق من هذا التفسير الموجود في الكتاب، جاي يقول الله يوجد الفعل لكن اقتضت حكمته، لأن مقتضى الاختيار مع الإنسان هذا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنت خويا أريد أسوي فعل، إيه خو الله تعالى يوجد الفعل، شو المشكلة؟ صبغة الفعل هذا شنو؟ الله تعالى يمطيني قدرة أنه أحرك يدي وهي حركة يدي حتى لو نسبتها إلى الله تعالى. المانع من عندها شنو؟ أنتم تقولون تنسب السيئات إلى الله، أقول هو وجود الفعل بما هو فعل موجود، هذا يوصف بأنه حسن أو سيء؟ هذا ما يوصف. لكن هذا أنت إذا خالفت الشريعة يوصف الفعل أنه سيء. إذا خالفت مثلا الأمور الفطرية الطبيعية أن تضرب يتيم مثلا، هذا اللي يوصف. وإلا نفس الضرب هو نفس الضرب يوجد الله تعالى، هذا الوجود مال الفعل يوجد الله تعالى لك بشريعة. من اللي يوجه لهذا اليتيم ومن اللي يوجه لهذا الظالم؟ فعال بإرادة. واضح هذا الكلام؟ فمو مشكلة أن الله تعالى يوجد الفعل مال الإنسان، هذا ما يستلزم أنه ينسب السيئة تنسب السيئة إلى الله. الله اقتضت حكمته أن يوجد الفعل وراء إرادتي أنا، لكن توجيه الفعل باتجاه طاعة الله ومعصية الله هو راجع لاختياري وإرادتي أنا، بالتالي أنا اللي أتحمل مسؤوليتي. واضح؟ نفس ما البارحة ضربنا مثال أنه هاي الجاذبية هو قانون الله تعالى جعل. هسه يجي إنسان يريد يشمر نفسه من فوق الجبل، أنت تتحمل المسؤولية، ومن يقول لك اشمر نفسك من فوق الجبل؟ واضح الكلام؟ زين. بالتالي استطعنا أن نصور أن الفعل الواحد ينسب نسبتين حقيقيتين إلى الله تعالى وإلى الإنسان من غير أن يستلزم الجواب. هذا واضح الكلام؟ هذا المعنى من القضاء والقدر، وإن كانت رتبتين واحدة على من الثانية قد ما كلش يعني عن قصد ما أرد أن ميز بيناتها، لكن نريد نصل إلى النتيجة من هذه. هذا التفسير والتفسير الآخر اللي ذكرناه البارحة، ضروري الأخوة اللي كانوا البارحة ما حاضرين ضروري يستمعون إلى تسجيل البارحة، لأنه تصوير كان هم دقيق وهم يحل كثير من المشاكل. وكثير من المتكلمين، إذا ما قلنا معظم المتكلمين، إذا مك يعني مشهور المتكلمين، يذهب إلى التفسير اللي البارحة ذكرنا في القضاء والقدر يعني. زين. العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان، علمنا فيما سبق أن الاعتقاد بالقضاء والقدر العيني الإلهي يستلزم الاعتقاد بأن وجود الظواهر من بداية وجودها حتى مراحل نموها وازدهارها إلى نهاية عمرها، بل من حين توفر المقدمات البعيدة لها، كلها خاضعة للتدبير الإلهي الحكيم. وعلينا أن نؤمن أيضا بأن توفر الشروط لوجودها ووصولها للمرحلة النهاية مستندة إلى الإرادة الإلهية. وبعبارة أخرى، فكما أن وجود ظاهرة منتسب للإذن والمشيئة التكوينية لله، وبدون إذنه لا يمكن لأي وجود أن يفتح عينيه على عالم الوجود، كذلك فإن وجود كل شيء مستند إلى التقدير والقضاء الإلهيين، وبدونهما لا يمكن لأي موجود الوصول إلى شكله وحدوده المعينة ولا يصل إلى نهاية عمره. وتوضيح هذه الارتباطات والعلاقات بين هاي العلل هو هذا توحيد الأفعال، وأن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، أعلى مراتب التوحيد يعني. وأما إسناد الظواهر الإذن حتى المشيئة الإلهية فهو أيسر فهما وأقرب للأذهان، خلافا لإسناد مرحلة النهائية وتعين الحتمي للقضاء الإلهي، ولأجل تعقيده وصعوبته فقد بحث فيه أكثر، وذلك لأنه يصعب التوفيق بين هذا الإيمان والإيمان باختيار الإنسان في رسم مصيره وتحديده. لذلك رأينا بعض المتكلمين اللي هم الأشاعرة الذين تقبلوا شمول القضاء الإلهي لأفعال الإنسان قد توجهوا للقول بالجبر، بينما الاتجاه الآخر ذهب إلى القول بعدم شمول القضاء الإلهي لفعل الإنسان وبالتالي إلى التفريق. كل طائفة طبيعي أن أولت القرآن إلى والآيات بما يتلائم واتجاهها ورأيها. والمحور الرئيسي للاعتراض أن فعل الإنسان إذا كان اختياريا حقا ومستندا لإرادته فكيف يمكن القول باستنادة لإرادة الله وقضائه، وإذا كان مستند للقضاء الإلهي كيف يمكن القول أن الإنسان مختار. ولأجل الجواب عن هذا الاعتراض والتوفيق بين استناد الفعل الإنساني لإرادة الإنسان واختياره واستناد لإرادة الله، يلزم علينا أن نبحث حول استناد المعلول الواحد لعلل متعددة حتى نعالج هذه المشكلة، لأنه منشأ المشكلة هو هاي الشبهة، أنه كيف تستند أكثر من معلول واحد إلى أكثر من علة. نريد نقول أكو أنحاء من العلل، أكو ممكن أن يستند معلول واحد إلى علل متعددة، لكن مو هذا اللي تحدثنا عنه. إحنا جاي نضرب لكم أمثلة أنه أكو أكثر من علة تجتمع على معلول واحد، بس مو هذا اللي ينفوه الفلاسفة. لكن إجمالا نريد نصور لكم أنه ممكن أنه معلول واحد، يعني بعبارة أخرى هاي إحنا جاي صح نسميها علل، لكن بالحقيقة هي ترى علة واحدة تامة. حقيقة هاي الأمور ترى علة واحدة تامة، هاي مو أكثر من علة، بس لأنه هم يصورون جزء العلة علة فيقولون شلون أنتم جزء الفعل الإنساني هم معلول لله هم معلول للإنسان. يقول هذين مو علتين، الله تعالى مو هو بنفسه علة تامة لوجود الفعل الإنساني والإنسان على تامة، لا، ذن كل واحد جزء العلة، فإذا صار جزء العلة صارت علة واحدة، ما صار. هذا اللي يريد تقوله يعني. يمكن أن يتصور تأثير العلة المتعددة في وجود ظاهرة بعدة صور. أولا أن تؤثر العلة المتعددة معا وكل منهما مجاورة للأخرى وتساهم جميعا في وجود الظاهرة، كاجتماع البدر والماء والحرارة وغيرها، حيث تؤثر في انفلاك البدر والنبوء والنبات. هذا تذكرون سمينا على المعدة مو محل الكلام. اثنين أن تتناوب العلل في التأثير بحيث يمكن تقسيم تلك الظاهرة على امتداد عمرها على عدد تلك العلل، وكل قسم منها معلول لواحدة من العلل والعوامل التي تؤثر أثرها خلال وقتها ونوبتها، كما لو كانت عدة محركات للطائرة تؤدي بالتناوب عملية استمرار حركة الطائرة. ثلاثة أن يكون تأثير كل واحد منها مترتب على آخر كما في تصادم كرات رياضية متعددة، فكل واحد هي السبب في حركة الأخرى كما في اصطدام حلقات السلسلة أو تصادم سيارات أو تأثير حركة الإرادة على حركة اليد واليد على حركة القلم والقلم في وجود الكتابة. أربعة تأثير مترتب على علل وعوامل متعددة بحيث يكون وجود كل منها مرتبط بوجود الآخر، خلافا للقسم الثالث حيث لم يكن وجود القلم مرتبط بوجود اليد أو وجود اليد مرتبط بإرادة الإنسان. وفي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع علل متعددة على معلول واحد، بل يجب اجتماعها وتأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري من القسم الأخير، إذ إن وجود الإنسان وإرادته مرتبطان بالإرادة الإلهية، وإما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علة على معلول واحد. يعني بعبارة أخرى ما نريد قوله أنه أنتم مشتبهين، ترى أنتم هاي إذا كل واحد من عدة سموه علة فإحنا صورنا أكثر من علة تجتمع على معلول واحد، لكن بالحقيقة هي مو أكثر من علة، ترى هي علة واحدة، يعني مو خروج عن القاعدة اللي ذكرناها أنه لا يمكن أن تجتمع أكثر من علة على معلول واحد، هذا مو خروج عن القاعدة، هذا هي علة واحدة، هو إرادة الله وإرادة الإنسان علة واحدة لصدور الفعل، واضح. أما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علتان على معلول واحد فهي الصورة التي تجتمع فيها علتان موجودتان أو علتان يمتنع الجمع بينهما في التأثير في عرض ومستوى واحد، أو علل على البدل كما لو فرضنا صدور إرادة واحدة من فاعلين مريدين، أو استناد ظاهرة واحدة إلى علتين تامتين. مناقشة الشبهة. تبين مما ذكرناه من توضيحات أن استناد وجود الأفعال الاختيارية إلى الله لا ينافي استنادها للإنسان نفسه، لأن أحدهما في طول الآخر ولا تزاحم بينهما. وبعبارة أخرى استناد الفعل للفاعل الإنساني في مستوى، بينما إلى الله في مستوى آخر. قلنا أن الله تعالى يكون العلة البعيدة والإنسان العلي القريب، أو حتى من صورنا أن الله تعالى العلي القريب ما رح يأثر شيء على أنه يستلزم الجبر يعني، فهو في مستوى آخر أسمى من ذلك المستوى. هذا يا تفسير، هذا التفسير الأول اللي ذكره أنه في مستويين، أنه علة بعيدة وعلة قريبة، والإنسان هو العلة القريبة يعني. فإن وجود الإنسان نفسه ووجود المادة التي يحقق فعله فيها ووجود الآلات اللي يستخدمها كلها مساندة إلى الله تعالى. بتعبير دقيق يعني، إذا أريد أن أعبر بتعبير واضح ماذا يريد أن يقول الشيخ هنا في الكتاب، ما ذكرناه إذا تذكرون في بداية المعرفة، هذا أكو مذهبين لتفسير فعل الإنسان واختيار الإنسان. المذهب المشهور اللي يقول أن القدرة من الله والفعل من الإنسان، قدرة من الله والفعل، هذا اللي يذهب إلى الشيخ الآن. أكو مذهب آخر لا، يقول حتى الفعل من الله، حتى الفعل من الله، شو المشكلة؟ لا، هو اللي يوجد والله، شو المشكلة؟ لكن صبغته حسن لو سيئة خطاب عليه رابتك أنت، مثل ما قلنا أنه أنت إذا قررت تتحرك إيدك الله تعالى صدف حكمته خوش، حرك إيدك يعني منطيك مجال، حرك إيدك، بس أنت تريد توجهها إلى يتيمة أو توجهها إلى ظالم من قبل. هذا يعني اتجاه آخر في تفسير الجسم. زين، إذن فتأثير إرادة الإنسان من قبيل الجزء الأخير العلة التامة في فعله لا ينافي استناد جميع أجزاء العلة التامة إلى الله، فإنه تعالى هو الذي يملك بيد قدرته وجود العالم والإنسان وكل شؤون وأحوال الوجودية، وهو الذي يفيض الوجود عليه باستمرار ولا تستغني عنه تعالى في أي زمان، وليست له أي استقلالية ولا أفعال اختيارية غير مستغنية عنه تعالى، ولا يمكن لها أن تخرج عن حدود إرادته، وكل صفاته ومميزاته وحدوده ومشخصاته مرتبطة بالتقدير لله، وليس كما ذكر من أن الأفعال إما مستندة إلى إرادة الله ومستندة إلى إرادة الإنسان، ولا يمكن الجمع بينهما يعني، لا، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. ما هي معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر؟ يعني ما هي النتائج التي تترتب على القضاء والقدر والإيمان به؟ يكون نتائج كبيرة للإنسان، بالنسبة للإنسان، لأنه أولاً إذا قلنا أنه كل حادثة في الكون هي لا تصدر إلا بإذن الله وأمره سبحانه وتعالى، بالتالي أنه الإنسان ما راح يعني يرتبك إذا صير أشياء سيئة في الوجود، لأنها بالتالي بتقدير الله تعالى، بأمر الله تعالى، مو قلنا لا أشياء لا تصدر في الكون إلا بإذنه، بالتالي حتى لو صارت مصائب، مصاعب، مشاكل، غير شيء، بالتالي هذه الإنسان يفسرها أنها لشسمه ما دام من الحكيم، بإذن الحكيم صدرت، فبإذن الحكيم صدر، صح هذا الظالم خوجة يسوي أعمال، لكن بإذن الحكيم إذا هي تنفعني أنا، مو هذا التفسير خاطئ اللي راح نشير له يعني. يقول أنه إذا صدرت أشياء يعني مصائب، بلايا، غير شيء، الإنسان يقول هاي تساعدني في التربية، في الصبر، في تهذيب نفسي، في غير شيء، باعتبار أنها أكو إذن عام في هذا الكون يعني من قبل الله تعالى. وبالمقابل إذا همين أقبلت الدنيا على الإنسان هم مو كلش يعني يستأنس، ذهبت السيئات عني على تعبير القرآن وبعد خلاص زين، وليل رجعت إلى ربي إن لي عنده شون لايل للحسنى، سأنا أموري عدلة، وإذا رجعت للآخرة همين أنا فلا حيث ولا هيج، باعتبار أنها ما دام كل شيء بإرادة الله وحكمته وتقديره، فبالتالي أن الإنسان يبقى خاضع لله تعالى، لا تهز المصائب ولا تبطره هاي النعم وكثرتها يعني، لأنها بأمر الله تعالى وإرادته. فهو هذا إذا كان مربوب لرب حكيم وهاي الأمور بيده، تبقى النتيجة هي النتيجة، هو خلق الموت والحياة ليبلوكم، بس سواء كان أنت في جهة السلب اللي أنت معتبر السلب أو في جهة الإيجاب اللي معتبر إيجاب، هو أنت بيد الله تعالى يقلب كيف ما يشاء يعني. فبالتالي المفروض الإنسان المؤمن كل ما يرتقي بمعرفة هاي كيف يدار الكون، قلنا راح يسلم لله تعالى أكثر، وبعدين راح يرى أنه لا مؤثر في الكون حقيقة إلا الله تعالى. هذا خوقنا بعد صورنا احنا الكيفية، بعد ما نحتاج نقص عن ايده أنه ما دام الله تعالى هو المؤثر في الكون خلاص يسلم لله تعالى ولا يخاف من أحد ولا يرجو أحد ولا غير من هذه الأمور اللي تترتب على هذا اللي هو هذه أعلى مرتبة عالية جدا من التوحيد. يعني هاي من جهة. من جهة ثانية أنه بعد المفروض أنه ما نرتب هاي المسائل السيئة والتفسير السلبي لمسألة القضاء والقدر وأنه يسلب الإنسان الاختيار والإنسان يكون قاعد ويسكت هو قضاء وقدر ولا يواجه الظالمين ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يسعى لتغيير حاله. قلنا هذا لا ينافي اختيار الإنسان ولا ينافي سعيه خصوصا على التفسير اللي ذكرناه البارح أنه هذا مقتضى أصلا مقتضى القضاء والقدر أن يسعى الإنسان أن يسعى الإنسان أن ينتج أنه أن يأخذ بالأسباب الطبيعية اللي الله تعالى جعلها في هذا الكون حتى يرتب وضعه وحياته ومعيشته. يعني والقرآن صريح أنه كل ما يصيب الإنسان هو نتيجة أفعاله وليس الإنسان إلا ما سعى لها ما كسبت فعليها ما اكتسبت. يعني بالتالي مسؤول الإنسان إنما تجزون ما كنتم تعملون أنتم. يعني زين. إن الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي مرحلة رفيعة من معرفة الله تعالى ويؤدي إلى تكامل الإنسان عقليا فكذلك له آثار ومعطيات عملية. إن من يؤمن بأن حدوث الحوادث خاضع لإرادة الله الحكيمة ومستند إلى التقدير والقضاء الإلهي لا يخشى الأحداث المؤلمة ولا ينهار أمامه ولا يتملكه الجزع واليأس فإنه حين يعتقد بأن هذه الأحداث تمثل جانب من نظام العالم الحكيم وتتحقق مصالح وحكم يستقبلها بأحضان مفتوحة يتوصل من خلال المؤمن إلى ملكات فاضلة مثل الصبر والتسليم والتوب. وكذلك لا تشده ولا تخدعه ملذات الحياة وأفراحها ولا يصيب الغرور والخيلاء ولا يتخذ النعم الإلهية وسيلة للاستعلاء. إن هذه المعطيات القيمة تشير لها الآية الشريفة ما أصابتكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وعلينا أن نؤكد على تجنب التفسير المنحرف لمسألة القضاء والقدر والتوحيد في التأثير المستقل فإن التفسير الخاطئ له ربما يؤدي للكسل والبطالة والمذلة وقبول الظلم والجور والتهرب من المسؤولية. ويلزم علينا أن نعلم أن السعادة والشقاء الأبدي للإنسان إنما هو نتيجة أفعال الاختيارية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وليس الإنسان إلا ما سعى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.